الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، الله يسلمك، الله يبارك فيك، الله يرضى عليك، الله يحفظك، سلامك الله يرضى عليك، سلامك الله. أذكر تنبيهين قبل بداية هذا المجلس المبارك. الأول، في سنة 1407 الذي كان يعادل سنة 1987، ونحن هنا في السنبلوين، كنا في يوم اثنين في بيت أخينا الشيخ محمد المكاوي الموظف بالاتصالات وصاحب محلات الزجاج، وهو موجود حي يرزق ليكون شاهدا على هذا الكلام الذي نقوله الآن. في يوم اثنين كان قد عزمني عنده لأفطر عنده، والتقيت في هذا اليوم عنده بقريب له، كان الأمين العام لحزب العمل في هذا الوقت بالدقهلية، وعلى صغر سني طلب مني أن أكون المسؤول الديني لحزب العمل في محافظة الدقهلية، ودار حوار طويل، وعليكم الصحة وبركاته، كان الإغراء فيه بالمال وباللقاءات مع الكبار كالمهندس إبراهيم شكري وزير الزراعة الأسبق تقريبا، ومع كبار رجال الحزب، ومع جريدة الشعب التي كانت تمثل صوت الشعب بحق في هذا الوقت، وأنه لو وقع بنا أي ضرر فإن المهندس إبراهيم شكري عليه رحمة الله سيقف بجوارنا، وأن الرجل يتبنى المناداة بتطبيق الشريعة. فظل ما يقرب من ساعة أو ساعتين، فلما لم يجد أذنا صاغية مني طلب مني أن نلتقي يوم الأربعاء في مثل الغد هذا إن شاء الله بالمهندس إبراهيم شكري في القاهرة، لعله أن يقنعني بالانضمام لحزب العمل كمسؤول ديني على مستوى الدقهلية مع مرتبات ضخمة جدا، مع تهيئة لدعوتي. فبدلا من أن أدرس 10-5 في المسجد، لا، ستكون المؤتمرات بمقر الحزب نفس ما يجري الآن، ولا فرق بين حزب سلفي أو حزب غير سلفي. فإبراهيم شكري عليه رحمة الله كان رجلا وطنيا، وله مواقفه التي لا تنسى، حتى يعني لا نظلم، وإن كان الوجهة لم تكن دينية خالصة. فأبيت ورفضت لاعتقادي أن الحزبية محرمة، ولازلنا على هذا الخط الذي هو الصراط المستقيم إن شاء الله تعالى. وقد ذكرت أخانا محمدا المكاوية قبل أسابيع بهذا، فترحم على قريبه هذا لأنه قد مات عليه رحمة الله. هذا أذكره للتاريخ، أذكره للتاريخ، لعلنا نموت قريبا فيذكر هذا للتاريخ، أن رفضنا للحزبية ليس عداء لأحد أو نصرة لأحد من أهل عصرنا، إنما هو منهج واعتقاد قديم تعلمناه من شيوخنا وإمتنا أئمة المنهج السلفي. هذا التنبيه الأول. وأنا تعمدت أن أذكره هنا عندنا في السنبلاوي، لماذا؟ لوجود الشاهد على الكلام، ولوجود صاحب البيت، فما زال حيا يرزق، فمن شك في كلامي يستطيع أن يتصل أو أن يلتقي بأخينا الشيخ محمد المكاوي، موظف الاتصالات وصاحب محل الزجاج. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، أستميحكم عذرا في ترك درس الأدب المفرد في هذه الليلة، وأن ندرس كتابا يتكلم حول مسألة خطيرة جدا زلت فيها أقدام وانحرفت فيها أفهام، والزلل بسبب أحد أمرين: إما بسبب الجهل بالشريعة، خاصة ما زلت أقول من مشايخ الديمقراطية أصحاب اللحى والغتر والبشوت، إما بسبب الجهل بشريعة الرحمن، وإن كانوا عند العوام والطغام من العلماء الأئمة الأعلام، وإما بسبب اتباع الهوى والانتكاسة أو الذل أمام عباد الصليب. هذه الرسالة أو هذا الكتاب أو هذا الجزء الذي نريد أن ندرسه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، هو كتاب إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة لشيخ الأزهر الأسبق أحمد ابن عبد المنعم الدمنهوش. هل يجوز أن تبنى كنائس في مصر، أو هل يجوز إذا هدمت أن ترمم؟ هل إذا هدمت أو تعطلت هل يجوز أن يهتم بها مرة ثانية؟ هذا إن شاء الله ما ندرسه في هذه الليلة المباركة، ولعل الله أن ييسر إن انتهينا من هذا الكتاب في هذه الليلة فبها ونعمت، وإلا إن شاء الله تكون في هذه الليلة تجعلون هذه معكم ونأخذها منكم بعد. أولا، من هو المؤلف؟ شيخ الأزهر أحمد. أيضا هذا الكلام الآن، هذا كتاب لأحد شيوخ الأزهر الشريف عندما كان الأزهر أزهرا، وعندما كان شريفا يهتم بقضايا المسلمين، لا ينافق ولا يداهن العلمانيين والماسونيين والديمقراطيين والليبراليين، إنما كانوا يقولوا كلمة الحق التي يبتغى بها وجه الله عز وجل. فما كان الدمنهوري ولا حسن العطار ولا سليم البشري ولا عبد المجيد سليم وغيرهم علمانيين أو ماسونيين، ما احتفل أحدهم كما احتفل مفتي الديار فضيلة الشيخ علي جمعة بعيد ميلاده 57 في نادي ليونز مصر الجديدة، وعن يمينه صاحب أكبر قضية معاصرة في فعل قوم لوط، وعن شماله بعد اثنين أجر مراقصة في عصرنا الحديث. فهذا أزهرنا الجديد، وهذا علماء الأزهر الشريف. ما كتب وثيقة هزيلة ينصر فيها الديمقراطية وينصر فيها العلمانيين والماسونيين والليبراليين، إنما قال كلمة الحق التي ابتغى بها وجه الله، كعادة الأزهر الشريف عندما كان الأزهر أزهرا شريفا يذود عن حياض الدين. أولا، من هو المؤلف؟ هو شيخ الأزهر أحمد ابن عبد المنعم ابن صيام الدمنهوري الحنفي. ولد بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة الآن سنة 1101، يعني السنة الواحدة بعد 100 و1000 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نشأ رحمه الله تعالى يتيما، وقدم القاهرة وهو صغير السن، فالتحق بالجامع الأزهر واشتغل بالعلم وجد في تحصيله واجتهد في تكميله، وأجازه علماء المذاهب الأربعة حتى عرف بالمذهبي. وكانت معرفته بالمذاهب الأربعة أكثر من أهلها قراءة وفهما ودراية، إذن كان من العلماء الكبار بالمذاهب الأربعة. قال عنه الجبرتي في عجائب الآثار: قدم الأزهر وهو صغير يتيم لم يكفله أحد، فاشتغل بالعلم وجال في تحصيله واجتهد في تكميله، وأجاز علماء المذهب الأربعة، وكانت له حافظة ومعرفة في فنون غريبة وتآليف، وأفتى على المذاهب الأربعة. وقد عرف الإمام الدمنهوري بقوة حفظه، وكانت له معارف في فنون غريبة كما كانت له معارف عظيمة في سائر العلوم والفنون العربية والدينية وغيرها كالكيمياء والطب والفلك والحساب والطبيعة والعلوم الرياضية وعلم الأحياء وعلم علوم الفلسفة والمنطق. ويتحدث الشيخ بنفسه في ترجمة له عن حياتي فيقول: أخذت عن أستاذنا الشيخ علي الزعتري خاتمة العارفين بعلم الحساب واستخراج المجهولات وما توقف عليها كالفرائض والميقات، وأخذت عنه وسيلة ابن الهائم ومعونته في الحساب، والمقنع لابن الهائم ومنظومة الياسميني في الجبر والمقابلة والمنحرفات للسبط المرديني في وضع المزاول. وأخذت عن سيدي أحمد القرافي الحكيم بدار الشفاء بالقراءة عليه كتاب الموجز واللمحة العفيفة في أسباب الأمراض وعلامته، يعني كان عالما بعلوم الشرع وبالمذاهب الأربعة، وكان طبيبا حسابا جبريا منطقيا فلسفيا، أخذ في هذه الأمراض العقلية، وبعضا من قانون ابن سينا، وبعضا من كامل الصناعة، وبعضا من منظومة ابن سينا الكبرى، والجميع في الطب. من شيوخ الشافعية عبد ربه ابن أحمد الديوي، عبد الجواد ابن القاسم الميداني، عبد الوهاب الشنواني، محمد الأطفيحي، عبد الرؤوف البشبيشي، عبد الجواد المرحومي، عبد الدائم الأجهوري، أحمد القرافي. من الحنفية محمد ابن عبد العزيز الزيادي وحسام الدين الهندي. من المالكية عبد الله المغربي، أحمد النفراوي، محمد الموفق المغربي التلمساني، محمد الصغير المغربي. من الحنابلة أحمد المقدسي. كان الشيخ الدمنهوري رحمه الله كريما جوادا في ماله يبذله لكل قاصد، وكان من عادته أنه كان يجلس في بعض المساجد في شهر رمضان، وكان معروفا بين تلاميذه وزملائه من العلماء أنه لا يضع علمه في غير موضعه. منزلته كان أمة وحده في العلم والفضل ورفعة المقام. ولما زار رحمه الله مكة المكرمة حاجا سنة 77 بعد 100,000 عن 76 سنة، استقبل أعظم الاستقبال، فأتى حاكم مكة وعلماؤها لاستقباله، فكان الاستقبال كريما يليق بمكانة الإمام الدمنهوري وشخصه. وحين عودته من الحج إلى مصر استقبله الناس بنفس الحفاوة التي لقيها في مكة المكرمة. من مؤلفاته كشف اللثام عن مخدرات الأفهام في البسملة والحمدلة، حلية اللب المصون في شرح الجوهر المكنون في البلاغة، اللطائف النورية في المنح الدمنهورية، وهو ثبت أسانيده، نهاية التعريف بأقسام الحديث، وشرح لأربع أبيات من ألفية العراقي في مصطلح الحديث، درة التوحيد منظومة في علم التوحيد، القول المفيد في شرح درة التوحيد، الزايرجة وهو شرح لكتاب كشف الران عن وجه البيان لابن عربي في التصوف، شرح الأوفاق العددية وبحث في استنباط آفاق المستقبل عن طريق الأعداد، شفاء الظمآن بسر ياسين قلب القرآن وشرح لمنظومة تتعلق بسورة ياسين، عقد الفرائد بما للمثلث من الفوائد، كيفية العمل بالزيارج العددية، منتهى الإرادات في تحقيق الاستعارات في البلاغة، سبيل الرشاد إلى نفع العباد في البلاغة في الأخلاق، الفتح الرباني وعليكم الصحر بمفردات ابن حنبل الشيباني، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني، رسالة عين الحياة في استنباط المياه، القول الصريح في علم التشريح، منهج السلوك في نصيحة الملوك، الدرة اليتيمة في الصنعة الكريمة، إيضاح المبهم من متن السلم وشرح على متن السلم في المنطق، الحذاقة بأنواع العلاقة ذكره الجبرتي، حسن التعبير لمن الطيبة من التكبير في القراءات العشر، تنوير المقلتين بضياء أوده الوجوه بين السورتين، طريق الاهتداء بأحكام الإمامة والاقتداء على مذهب أبي حنيفة النعمان، إحياء الفؤاد بمعرفة خواص الأعداد، الدقائق الألمعية على الرسالة الوضعية العضدية للإيج في علم الوضع، منع الأثيم الحائر على التمادي في فعل الكبائر، الأنواع الساطعات على أشرف المربعات، حلية الأبرار في اسم علي من الأسرار، خلاصة الكلام على وقف حمزة وهشام، إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة وهو كتابنا هذا، فيض المنان بالضروري من مذهب النعمان، إتحاف البرية بمعرفة العلوم الضرورية، بلوغ الأرب في سيد سلاطين العرب، تحفة الملوك في علم التوحيد والسلوك. ولايته لمشيخة الأزهر، تولى رحمه الله تعالى مشيخة الأزهر سنة 82 بعد 100,000 بعد وفاة الشيخ السجيني عبد الرؤوف بن محمد. توفي الشيخ الدمنهوري رحمه الله يوم الأحد 11 من رجب سنة 92 بعد 100,000، يعني بعد توليه لمشيخة الأزهر بعشر سنوات، في منزله ببولاق، فخرج بمشهد حافل مهيب، وصلي عليه بالجامع الأزهر، ودفن بالبساتين. مصادر ترجمته: الأزهر في 12 عاما، نشر إدارة الأزهر، الأعلام للزركلي، شيوخ الأزهر، عجائب الآثار للجبرتي، كنز الجوهر في تاريخ الأزهر، مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن. هذه ترجمة مختصرة لشيخ الأزهر فضيلة الشيخ أحمد الدمنهوري رحمة الله تعالى عليه. قال: طيب الله ثرى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إعانة. حمدا لمن رفع من نصر دينه القويم، وخفض من خذله بالخزي في الدنيا وفي الآخرة بالعذاب الأليم. يحمد الله عز وجل الذي ينصر من يرفع من ينصر دينه، ويخفض من خذل دينه. وصلاة وسلاما على من بشمس وجوده أشرقت الأكوان. هذا يعني بشمس وجوده أشرقت الأكوان، هذا اللفظ فيه نظر. وظهرت كلمة الله العليا، وخفيت كلمة أهل الكفران، وعلى أهله المشيدين لقواعد الدين، وأصحابه الباذلين نفوسهم في هدم بنيان المعاندين وبعض. فيقول المتشبث بأذيال فضل مولاه العلي أحمد الدمنهوري الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي، لأنه أجيز من المذاهب الأربعة ودرسها: هذا ما التمس مني بعض المعتبرين اللوذعية، يعني بعض من ظنني ذكيا وحاد الذهن والفؤاد، من بيان حكم الكنائس بمصر والقاهرة المعزية على ما هو من المذاهب الأربعة معول عليه، ويجب على كل متشرع التمسك به والمصير إليه. يعني طلب منه بعض الناس أن يوضح له حكم بناء الكنائس في مصر على مذهب الأئمة الأربعة، مع الاختصار العار عن الخلل وعدم الإسهاب المفضي إلى الملل بسؤال صورته: ماذا يقول المفرد العلم الجامع بين المذاهب المرضية لأشرف الأمم في إحداث الكنائس بمصر والقاهرة الشهيرة، بما اقتبسه من مشكاة الملة المطهرة المنيرة، وفي إعادتها بعد الانعدام، وفي ترميمها إذا أشرفت على الانهدام؟ يعني إذا عدمت هل يجوز أن تعد؟ وإذا يعني أشرفت على أن تهدم هل ترمم؟ أوضح لنا الجواب على المذاهب الأربعة بصريح النقل لنتخذه إماما فنتبعه. أدام الله بك نفع الأنام، وجعلك منهلا عذبا يرده الخاص والعام. انتهى. هذا السؤال ورد إليه رحمة الله تعالى عليه بعد أن بلغ ما بلغ من العلم والفضل والإمامة رحمة الله تعالى عليه. وإن كان يوجد من كتب قبله رحمة الله تعالى عليه في ذلك، من الكتب التي ألفت في هذا: النفائس في أدلة هدم الكنائس، ورسالة في الكنائس والبيع لابن الرفعة الأنصاري المتوفى سنة 645. وكذا أيضا يوجد مسألة في الكنائس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي في المجلد 28 من مجموع الفتاوى، طبعت مفردة. أيضا في كتاب أحكام أهل الذمة للعلامة ابن القيم. أيضا يوجد أيضا كشف الدفائس في ترميم الكنائس، أو كشف الدسائس في هدم الكنائس لتقي الدين السبكي قاضي العصر وكبير الشافعية في زمانه، أو القول المتبع في أحكام الكنائس والبيع لقاسم بن قطلبغة، نفيس النفائس في تحري مسائل الكنائس وكشف مال المشركين في ذلك من الدسائس، وأيضا وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود للصالحي المعروف بابن شكم الدمشقي، رسالة في الكنائس المصرية لابن نجيم الحنفي المصري، النفائس في الكنائس أيضا للخطيب التمرتاشي الحنفي، الدرر النفائس في شأن الكنائس لبدر الدين القرافي المالكي، الأثر المحمود لقهر ذوي العهود، وأيضا له قهر الملة الكفرية بالأدلة المحمدية لتخريب دير المحلة الجوانية للشيخ حسن ابن عمار الوفائي المصري الشرنبالي، حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين، وهذا بحث معاصر لفضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. يقول طيب الله ثراه، نرجع لكلام الشيخ الدمنهوري، وسبب السؤال عن هذه القضية أن في سنة 51 و100 و1000 من الهجرة النبوية شرع الذميون في بناء كنيسة في القاهرة. الذميون أهل الذمة الذين يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، والكذابون الذين قالوا إن الجزية هي الضريبة، هؤلاء كذبة يكذبون على الله جل وعلا ثم يكذبون على الخلق، فالجزية شيء والضريبة شيء آخر لا يحتاج إيضاحها إلى إيضاح، بل يجب على كل من تفوه بهذا الباطل إن كان يخشى الله عز وجل ويعلم يقينا أنه سيحاسب بين يديه جل في علاه أن يتوب ويؤوب وأن يرجع عن هذا الباطل الذي تفوه به. شرع الذميون في بناء كنيسة في القاهرة بجوار درب الحين، لعلها درب الحسين، فحصل للمسلمين بذلك حركة عظيمة في ذلك الحين، كانوا يفهمون ويعرفون أن بلاد المسلمين لا يجوز أن يبنى فيها معابد يسب فيها الله جل وعلا ويسب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بأيام النكد والهم والغم والبلاء أن يسب الله جل وعلا علنا وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم علنا، بل قال بعض الناس إن المسيحية إذا قال إن محمدا كذاب هذا حقه وأنا أعطيه هذا الحق في الدنيا، صحيح أنا أغضب يعني بلهجتي لكن باللغة العربية صح وغاضب منه في الآخرة، أما في الدنيا فهذا حقه. فالمسلمون عندما كانوا يعلمون الحق ويعلمون أحكام شريعتهم، وهذا الذي ندندن عليه دائما، أن أول نصرة الدين وأن أوائل التمكين تكون بعلم الناس وبعلم المسلمين لدينهم، أن يعلموا دينهم وأن يتفقهوا في دينهم. فهؤلاء المسلمون الذين تحركوا حركة عظيمة من أجل أن كنيسة تبنى، فما بالك إذا سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذبحت المسلمات أو نصرت المسلمات أو خطفت المسلمات، فكيف كان سيكون شأن المسلمين في مثل هذا الوقت؟ مجرد أن تبنى كنيسة تحركوا حركة عظيمة في هذا الوقت، فما بالك لو أنهم رأوا ما نرى نحن الآن ونسمع، كيف كانت ستكون حركة المسلمين في هذا الوقت. ولما أخبرت بانكشاف هذه الغمة، وهذا ديدا عباد الصليب واليهود يفعلون شيئا، فإذا سكت المسلمون طالبوا بالزيادة، فإذا سكتوا عن الزيادة طالبوا بزيادة عليها، فإذا سكتوا عن هذه الزيادة طالبوا بزيادة أكثر، أما إذا أعطوهم على أم رؤوسهم وأخذوا على أيديهم فهم أهل الجبن والذل والخور. ولما أخبرت بانكشاف هذه الغمة وزوال الحرج ببركة سيد المرسلين عن هذه الأمة، ما ينبغي أن يقال ببركة سيد المرسلين بل برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، برد الكفرة أعداء الدين عن هذا المراد، أظن أن بعض الناس سيغضب من الدمنهوري أو أن يكفر الدمنهوري لأنه يكفر عباد الصليب، فكثير من أهل الإعلام اليهودي الصليبي في مصر وغيرها لا يرضون أن تقول عن شنودة إنه كافر أو عن سويرس إنه كافر، كيف وهم مواطنون؟ وأين المواطنة؟ وما ينبغي أن يقال على مواطن ونحن في أيام التحضر والتقدم؟ فهذا شيخ الأزهر رحمة الله تعالى عليه يقول برد الكفرة أعداء الدين عن هذا المراد. شرعت في جواب هذا السائل ببيان طريق السداد، وانتبه أن الكلام لمن؟ لشيخ الأزهر الشريف المتوفى سنة 92 بعد 100 وألف، يعني تقريبا قبل حدود 250 سنة، أقول في حدود هذا، يعني لو أردنا التحديد 33 و8، إذن قبل 241 سنة بالتحديد، يعني رحمة الله تعالى عليهم. شرعت في جواب هذا السائل ببيان طريق السداد بعد أن كنت أقدم رجلا وأخر أخرى، بل أرى عدم الإجابة لكثرة الجهل وقلة الإنصاف أولى وأحرى، يعني كان يرى فهذا في زمانه، فما بالك بزماننا نحن، يعني هو يقدم رجلا ويؤخر أخرى لأنها مسألة معلومة ولقلة الإنصاف في هذا الزمان، فما بالك بمن يتكلم بالباطل وحوله كثير من الطغام، بل أرى عدم الإجابة لكثرة الجهل وقلة الإنصاف أولى وأحرى. ولما أن تم ما كتبته وفض الختام عما قصدته مع التكدر بسوء الحال وتراكم الهموم ووفور الأهوال وتزاحم الأسقام على جسم النحيف ووجود كل موحش مباين يعني مفارق وفقد الأليف وخلقة من صمم على رؤية المنكر معروفة والمعروف وأهله منكرا ليس مألوفا، هذا في زمانه، فمالك بزماننا نحن الآن؟ كأننا نتحدث عن منكر الآن عند من كان فرضا عليه أن يفتي بهذا الكلام وأن ينشره بين الأنام، فإلى الله المشتكى من تغير أحوال أهل هذا الزمان وحصول اليأس من قبول الحق من أهله لغرابة الإسلام وصيرورة هذا المعنى قدرا مشتركا بين الخاص والعام ومشاهدة إطفاء نبراس الشريعة ممن هم بها مشتغلون. ماذا لو رأى أحمد الطيب في وثيقة الأزهر المهينة أو رأى علي بن جمعة في احتفاله بعيد ميلاده 57 في نادي ليونزي مصر الجديدة، أو رأى سعدا الهلالية في إباحته لقليل من الخمر ولتمييعه في كثير من أمور الدين؟ بل ماذا يقول لو رأى أصحاب اللحى والغتر والبشوت على الفضائيات التي يدعون أنها سلفية، فمن ولاء تام للنصارى وعدم براء، من تمييع لأحكام الدين وتغيير للثوابت، من دعوة للديمقراطية الكافرة التي كانت كافرة قبل أيام وأصبحت فرضا علينا مع تغير الزمان والأيام، ماذا كان سيقول الدمنهوري رحمه الله تعالى إذا رأى أمثال أهل هذا الزمان رحمة الله تعالى عليه؟ يقول: وصيرورة هذا المعنى قدرا مشتركا بين الخاص والعام، ومشاهدة إطفاء لبراس الشريعة ممن هم بها مشتغلون، وبيعها بجيفة قذرة عن قليل عنها راحلون يبيعونها بالدنيا. فماذا لو رأى من يجعل الكفر فرضا ويجعل الفرض حراما ويجعل الشرك مختلفا فيه ويجعل التوحيد مختلفا فيه، ماذا كان سيقول؟ وذلك لإعراض القلوب عن مراقبة ذي الجلال وإقبالها على ما يفضي بها دنيا وأخرى إلى غاية الوبال، فبعيد تطهيرها من تلك النجاسات، وعسير هداها بعد أن ضلت في تيه المخالفات، كما قال أبو علي الدقاق رحمه الله: إن القلوب تنجست ببطالة فالسعي غير مطهر أذيالها، إن الجرائم أقفلت باب الهدى فالعلم ليس بفاتح أقفالها. فنسأله سبحانه من فضله أن يقبل علينا لنقبل عليه، وأن يطهرنا من كل ما نعتذر منه حين الوقوف بين يديه، وأن يمن علينا بهداية لا يشوبها ضلال، وأن يلطف بنا وبالمقصرين من أمثالنا في الحال والمآل، إنه على ما يشاء جدير، وبالإجابة بمحض منته جدير. سميته بإقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة متبرعا، لعل يعني هل متبرعا أو مستبرعا، بغرر نفائس مفصحة عن أحكام بقية الكنائس لتتم بذلك الفائدة وتتوفر بتحصيله العائدة، مستمدا منه تعالى محض التوفيق والسلوك بإعانته في مهايع التحقيق. مهايع يعني جمع مهيع، وهو منهاع إذا انتشر وشاع، بمعنى أنه يعني في مهايع التحقيق أي في الطرق المتشعبة. ورتبته على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. فالمقدمة في بعض أخبار مصر والقاهرة وبيان معنى الكنيسة والبيعة ونحو ذلك، والأبواب في الأجوبة على مذاهب الأئمة الأربعة، والخاتمة في أدلة ومناسبات لما تقدم. رضي الله عن ابن دقيق العيد عندما قال: ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا أو ولا عملت عملا إلا وأعددت إجابته بين يدي الله عز وجل. المقدمة: اعلم أن فتح مصر كان في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. روي أن سيدنا عمرو بن العاص خلى به رضي الله عنه خلى به لما قدم الجابية سنة 18، فقال: يا أمير المؤمنين، إذن لي أن أسير إلى أرض مصر، وحرضه عليه وقال: إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم، وهي أكثر الأرض أموالا وأعجزه عن القتال والحرب. فتخوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المسلمين وكره ذلك، فلم يزل عمرو يعظم أمرها عنده ويهون عليه فتحها. انظر في هذا النجوم الزاهرة. فلم يزل عمرو يعظم أمرها عنده يهون عليه فتحها حتى ركن لذلك، فعقد له على 4000 رجل وقال: إني مستخير الله في مسيرك، وسيأتي إليك كتابي سريعا إن شاء الله، فإن أدركك كتابي آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئا من أرضها فانصرف، وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فانصرف لوجهتك واستعن بالله واستنصره. فسار عمرو بن العاص من جوف الليل ولم يشعر به أحد من الناس، واستقار عمر الله عز وجل، فكأنه تخوف على المسلمين في وجهتهم، فكتب إلى عمرو بن العاص أن ينصرف بمن معه من المسلمين، فأدرك الكتاب عمرا وهو برفح، وما زال يا إخوان في رفح في العريش قطع قطعة بجوار على حافة البحر ماؤها عذب والبحر مالح، فقالوا هذا المكان الذي مر به عمرو بن العاص ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. وهذا من الآيات، يعني ما زال هذا في العريش. فتخوف عمرو، فأدرك الكتاب عمرا وهو برفح، فتخوف عمرو إن هو أخذ الكتاب وفتحه أن يجد فيه الانصراف كما عهد إليه عمر، فلم يأخذ الكتاب من الرسول ودافعه، وسار كما هو حتى دخل قرية فيما بين رفح والعريش، فسأل عنها فقيل إنها من مصر، فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين. انتبه، من مصر قديما، وأعداء الله الآن يريدون تقسيم مصر، وهؤلاء الخونة كما تحدثنا عنهم من قبل، هؤلاء المحاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه، ثلاثة ملايين من الجراثيم والحشرات يطلبون الحماية على مصر من الدولة الكافرة امريكا وغيرها. ثم بعد هذا نقول المواطنة، ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. تتلاعبون بدين الله، تنزلون الآيات في غير موضعها. يعزى الكفرة في كافرهم الأكبر، في طاغوتهم. ما الدليل؟ يهنؤون بأعيادهم وأعيادهم محرمة فليست بعيد. ما الدليل؟ يملسون عليهم ويثنون ويمدحون من أجل الصوت، من أجل الأصوات التي ضيعت كل شيء. ما الدليل؟ فسأل عنها فقيل إنها من مصر، فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين، فقال عمرو لمن معه ألستم تعلمون أن هذه القرية من مصر؟ قالوا بلى. قال فإن أمير المؤمنين عهد إلي وأمرني إن لحقني الكتاب ولم أدخل أرض مصر أن أرجع، وأنا لم يلحقني كتاب حتى دخلنا أرض مصر، فسيروا وامضوا على بركة الله تعالى. فتقدم عمرو بن العاص، فلما بلغ المقوقص قدوم عمرو توجه إلى الفسطاط، فكان يجهز على عمرو الجيوش، فكان أول موضع قوتل فيه الفرمة، وهي مدينة ساحلية، ومنه بحر الفرمة، يعني جهة بورسعيد على الأراضي هذه، الأماكن هذه. قاتلته الروم قتالا شديدا نحو من شهر، ثم فتح الله على يديه. فتقدم عمرو لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى بالبيس، معروفة الشرقية. طيب، يعني إخواننا أهل الشرقية، مر عمرو بن العاص ببلادهم فقاتلوه بها نحو من شهر حتى فتح الله عليه، ثم مضى لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى أم دنين، يعني قرية بين القاهرة والنيل والآن من جملة القاهرة، فقاتل بها قتالا شديدا وأبطى عليه الفتح، فكتب إلى عمر يستمده فمده بأربعة آلاف. فسار عمرو بمن معه حتى نزل على الحصن فقاتلهم فحاربهم بالقصر المسمى الآن بقصر الشمع، وقاتلهم قتالا شديدا يصبحهم ويمسيهم، وراح قصر الشمع إلى حاله وأصبح قصر عبدين وقصر القصور. فلما أبطى عليه الفتح كتب إلى عمر يستمده فأمده بأربعة آلاف. فلما قدم المدد على عمرو بن العاص رضي الله عنه ألح على القصر وضع عليه المنجنيق، فلما أبطأ الفتح على عمرو قال الزبير بن العوام رضي الله عنه إني أهب نفسي لله أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين. فوضع سلما إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام، هذا كان سوقا موجودا أيام الدمنهوري عليه رحمة الله، ويعني لله يعني الأمر من قبل ومن بعد. نعم. ثم صعد وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر معه السيف، وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو خوفا من أن ينكسر. فلما اقتحم الزبير وكبر وتبعه من تبعه وأجابهم المسلمون من خارج، لم يشك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموا جميعا فهربوا. فعمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه، واقتحم المسلمون الحصن. قال الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي إمام أهل مصر ومفتيهم وفخرهم إلى يوم القيامة، المتوفى سنة 75 و100، وهو أفقه من مالك وأعلم، ولكن ضيعه أصحابه. وهكذا شأن مصر، لا يميلون في الغالب لعلمائهم، إنما غالبا يميلون إلى غير علمائهم. وكان مكسهم على باب الحصن حتى وقال الليث بن سعد وكان مكسهم على باب الحصن حتى فتحوه 7 أشهر. فلما رأى المقوقس أن العرب قد ظفروا بالحصن، جلس في سفينة هو أهل القوة، وكانت ملصقة بباب الحصن الغربي، فلحقوا بالجزيرة وقطعوا الجسر وتحصنوا هناك، والنيل حينئذ في مده، يعني في ازدياده وفي ارتفاعه. وسأل المقوقس الصلح، فبعث إليه عمرو بن العاص بعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. انظر صحاب الفطاحل، عمرو والزبير وعبادة بن الصامت الفطاحل، فصالحه المقوقس عن القبط والروم على أن للروم الخيار في الصلح إلى أن يوافي كتاب ملكهم، فإن رضي تم ذلك، وإن سخط انتقض ما بينه وبين الروم. وأما القبط فبغير خيار، القبط اسم يعني لقب لسكان مصر. وكان الذي انعقد عليه الصلح أن فرض وكان الذي انعقد عليه الصلح أن فرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط ديناران عن كل نفس في كل سنة من البالغين. إذن ما كان مقابل الحماية، إنما ليذلوا وليدفعوا الجزية عن يد وهم صغيرون، وإلا فالسيف. فماذا يقول شيوخ الديمقراطية، شيوخ الضرائب مكان الجزية؟ ماذا يقولون في مثل هذا؟ تفضل.
السيف موجود مع الجزية.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا
رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على
الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
حي
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بسم الله. وسأل المقوقس الصلح، يعني المقوقس والمقوقس، فبعث إليه عمرو بعبادة بن الصامت فصالحه المقوقس عن القبط والروم. طيب، وكان الذي انعقد عليه الصلح أن فرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط ديناران عن كل نفس في كل سنة من البالغين شريفهم ووضيعهم دون الشيوخ والأطفال والنساء. الشيوخ والأطفال والنساء لا جزية عليهم، لأن الرجال هم الذين يدفعون حتى يشعروا بأن أهل الإسلام أعظم وأخير منهم، بحيث يعني أن إذا لدغهم المال أن يكون سببا لتفكير في الإسلام. أما أن يأتي مخذول نكرة ثم لمع عن طريق صاحبات الفضائيات والاتصالات فيقول إن النصارى في مصر أسعد بالضريبة لأنهم يدفعون الضريبة فقط، بينما نحن ندفع الضريبة وندفع الزكاة. الضريبة ماذا تسمى في الفقه الإسلامي؟ المكوس، وهي محرمة. فانظر لمن لعب الشيطان بعقولهم. من قال إن الجزية تقابل الدفاع؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ فإذا دخلوا الجيش فلا يجوز أن يدفعوا الجزية. ومن في دولة الإسلام عند عزها وكرامتها سمح للنصارى ولليهود بدخول الجيوش؟ من سمح هذا؟ تبني باطلا على باطل يا فضيلة الشيخ، هل هذه السلفية أم هذا التلاعب بالدين؟ أريد إجابات واضحة صريحة. هنا اتفاق أن يدفعوا عن كل رأس دينارين في السنة، الدينار يعادل 4.25 جراما من الذهب الآن، ويعني الشيوخ الشبان العباد الذين يعيشون في كنائسهم والنساء والأطفال لا شيء عليهم، لكن الذي يدفع من الذكور البالغين هؤلاء الذين يدفعون. طيب، أما الشبان شيوخ الأطفال النساء فلا يدفعون ولا يدفع عنهم. من قال إنه مقابل الدخول في الجيش وعدم الدخول؟ ومن أذن لهؤلاء الخونة أن يدخلوا جيوش المسلمين؟ ستأتي بباطل على باطل. فإذا أدخلوا الجيش فلا جزية، وهذا هو التأصيل العلمي. هل هذا هو التأصيل العلمي الذي تدعيه أنت وأمثالك وأشكالك من المنحرفين عن الصراط المستقيم وعن السلفية؟ نريد إجابات واضحة بعيدا عن المهيع الضخم في الكلمات المطاطة الرنانة. قال: وكان الذي انعقد عليه الصلح أن فرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط. إذن انتبه أن مصر ليست القاهرة، إنما مصر تشمل من دمياط إلى أسفل السودان أو إلى بلاد السودان، أعلاها وأسفلها والصعيد من مصر، وإن كان يخطط تخطيطات. ديناران عن كل نفس في كل سنة من البالغين شريفهم وواضعهم دون الشيوخ والأطفال والنساء، وعلى أن للمسلمين عليهم النزل حيث نزلوا. إذا نزل مسلم في بيوت للنصارى فعليهم أن يستقبلوه، وضيافة 3 أيام لكل من نزل منهم، هذا إن كان يطيق أن يرى أو أن يشم طعامهم. وأن لهم أرضهم وأموالهم لا يعترضون في شيء منها، بيوتهم وأراضيهم تبقى لهم يزرعون. فمن قال إن مصر، إن هذا خطأ شكلها أن هذا خطأ، فمن قال إن مصر فتحت صلحا تعلق بهذا الصلح، وقال إن الأمر لا يتم إلا بما جرى بين عبادة بن الصامت وبين المقوقس، وعلى ذلك أكبر علماء مصر لعلها أكثر، منهم عقبة بن عامر ويزيد بن أبي حبيب والليث بن سعد وغيره، وذهب الذين قالوا إنها فتحت عنوة إلى أن الحصن عنوة، فكان حكم جميع الأرض كذلك. وممن قال إنها أيضا، وممن قال إنها فتحت عنوة، عنوة عنوة الصواب في عنوة ليست عنوة، عبيد الله بن المغيرة الشيباني وعبد الله بن وهب ومالك بن أنس وغيره. وذهب بعض قوم إلى أنها، إلى أن بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحا، منهم ابن شهاب الزهري بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة قاضي مصر الحضرمي، وكان فتحها يوم الجمعة مستهل المحرم سنة 20، يعني فتحت من سنة من كم، من 1423 سنة، يعني عشرات الأجيال مئات. بعد هذا يقولون إنهم أهل الأرض ويجب أن يخرجوا الذين أتوا واحتلوها، أجيال. وهذا الممسوخ الذي يدعي السلفية العلماني الخبيث، هذا القوصي هذا الذي يقول أنت عربي، إذن أيها العربي جدك جرجس، جدك أنت يا ابن القوصية، أما نحن أجدادنا عرب، وعليكم الصحة وكاتب، ليميع عقيدة الولاء والبراء. هذا العلماني القبيث، العلماني السلف الملتحس. والمعتمد من هذه الأقوال في المذاهب الأربعة أوسطها أنها فتحت عنوة، لأن الحصن فتح عنوة لما تقدم ولما حصل بين سيدنا عمرو والروم بعد ذلك من المقتلة العظيمة كما هو معلوم في محله. والمراد بمصر فيما تقدم المسمات الآن بمصر العتيقة، وتسمى بالفسطاط، لما روي أن عمرا لما سار إلى الإسكندرية في شهر ربيع الأول أو جماد الآخرة من السنة المذكورة أمر بفسطاط أن يقوض، فإذا يمامة قد باضت في أعلاه، فقال لقد تحرمت بجوارنا، أقروا الفسطاط حتى يطير فراخها. انظر للرحمة التي في القلوب، فأقروا الفسطاط في موضعه، فبذلك سميت الفسطاط. وذكر ابن قتيبة أن العرب تقول لكل مدينة فسطاط، المراد بمصر يعني مصر العتيقة، لكن أعلاها وأسفلها. ولما فتح عمرو بن العاص مصر أمر المسلمين أن يختطوا حول فسطاط، ففعل، واتصلت العمارة بعضها ببعض، وسمي مجموع ذلك الفسطاط، ولم يزل مقر الولاية والجند إلى أن ولي أحمد بن طولون، فضاق بالجند والرعية، فبنى في شرقيه مدينة سماها القطائع، وأسكنها الجند، وكان مقدارها ميلا في ميل، 2 كيلو لثلث في 2 كيلو لثلث، ولم تزل عامرة إلى أن هدمها محمد بن سليمان الكاتب في أيام المكتفي حنقا على ابن طولون سنة 92 و200. ثم لما ملك العبيديون، انتبه، الذين تسموا في التاريخ كذبا وزورا بالفاطميين، مصر في سنة 58 و300، بنى جوهر مولى المعز مدينة في شرقي مدينة ابن طولون وسماها القاهرة، فصارت بعد ذلك دار الملك ومقر الجندي. فالقاهرة كانت صحراء خالية لا بناء فيها أصلا. الخبثاء الذين يلبسون على أهل الدين، لماذا لم يهدم عمرو بن العاص الأهرامات وكان رأها أو اطلع عليها؟ اثبت العرش في المنقش، هذه اجابتنا. ما رأى؟ القاهرة كانت صحراء، ولو رآه كيف سيهدم أحجارا برماح وسيوف أو سهام. لكن الذي يقول لماذا لم يهدمها، نقول له اثبت أنه رآها. فالقاهرة كانت صحراء خالية لا بناء فيها أصلا، فلما توفي كافور الإخشيدي لم يبق بمصر من تجتمع عليه القلوب، وأصابهم غلاء شديد أضعفهم. فلما بلغ ذلك المعز وبلاد إفريقية بعث مولى أبيه جوهر وهو القائد الرومي في 100,000 مقاتل، فدخلوا مصر في يوم الثلاثاء 17 شعبان 58 و300. فهرب أصحاب كافور وأخذ جوهر مصر بلا ضربة ولا طعنة، وشرع في بناء القصرين والجامع الأزهر والقاهرة وسماها المنصورة. فلما قدم المعز غير اسمها وسماها القاهرة المعزية، وذلك أن جوهرا لما قصد إقامة السور جمع المنجمين وأمرهم أن يختاروا طالعا لحفر الأساس وطالعا لرمي حجارته، فجعلوا قوائم من خشب بين القائمة والقائمة حبل فيه أجراس، وأعلموا البنائين أن ساعة تحريك الأجراس يرمون ما بأيديهم من الطين والحجارة. وقف المنجمون لتحرير هذه الساعة وأخذوا في الطالع، فاتفق وقوع غرابين على خشبة من تلك الأخشاب فتحركت الأجراس، فظن الموكلون بالبناء أن المنجمين حركوها، فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة في الأساس، فصارح المنجمون لا القاهر في الطالع، فمضى ذلك ولم يتم لهم ما قصدوه، وكان الغرض أن يختاروا طالعا لا يخرج البلد عن نسلهم. فوقع أن المريخ كان في الطالع ويسمى عند المنجمين القاهر، فعلموا أن الأتراك لابد أن يملكوا هذه المدينة. فلما قدم المعز أخبروه بالقصة، وكان له خبرة تامة بالنجامة، وافقهم على ذلك، وأن الترك تكون لهم الغلبة على هذه البلدة تسماها القاهرة وغير اسمها الأول. هذه سخافة من السخافات وجهالة من الجهالات التي تنقل، وليس كل ما ينقل في التاريخ يوافق عليه. أهل التنجيم لا يعلمون الغيب. فبهذا تعلم أن بين فتح مصر وإنشاء القاهرة 358 سنة، يعني بين فتح مصر وإنشاء القاهرة 358 سنة. إذن كيف وهي أصبحت، يعني هي بنيت وشرعت باسم الإسلام، فكيف يبنى فيها كنيسة وأرضها حدثت في الإسلام؟ فالقاهرة مصر مصرها المسلمون، حدثت في الإسلام، وأرضها الموجودة حين الفتح تابعة لمصر التي فتحت عنوة، فلا حكمها كما يأتي. وما فيها من الكنائس إنما حدث بعد ذلك حين ملك مصر بنو عبيد القداح اليهود. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو 200 سنة على غير شريعة الإسلام، يعني بذلك الفواطم الذين نسبوا كذبا وزورا للفاطميين، كما أوضح حالهم بعض المتأخرين في كتاب سماه نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين، وهو مرعي ابن يوسف الكرم الحنبلي. وكانوا يظهرون أنهم رافضة وهم في الباطن إسماعيلية ونصيرية مثل حكام سورية الآن، وقرامطة وباطنية كما قال فيهم الغزالي في كتاب الذي صنفه في الرد عليهم، ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. وأبو بكر الباقلاني له كتاب كشف الأسرار وهتك الأسرار، وقال فيه يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، فلعل الغزالي أخذ ذلك منه. والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الإسماعيلية والنصيرية والقدرية وأمثالهم من أتباعهم، ولما كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهودية ومرة نصرانيا أرمنيا، وقويت النصارى بسبب ذلك الأرمني. وهذا يعني شأن النصارى، كلما ولي مجرم منهم يتقوون به على أهل الإسلام. وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني الأرمني، فبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة والمنافقين، وكذلك في دولة المنافقين السابقة انتشرت الكنائس في مصر والأديرة، وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وإردب. يعني من لعن وسب، سب الإسلام ولعن، فله دينار وإردب. وفي أيامهم أخذت الفرنج ساحل الشام والقدس من المسلمين، حتى فتحوا نور الدين وصلاح الدين نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي رحمة الله تعالى عليهما، وصلاح الدين الأيوب يوسف ابن أيوب. وكانوا من شر الخلق الرافضة، فيهم قوم زنادقة دهرية لا يؤمنون بالآخرة ولا جنة ولا نار، ومنهم الآن حزب الغدير ببركة الثورة المباركة المزعومة وببركة الديمقراطية التي يدعو إليها أهل الدين، حزب الغدير، وهو من جملة من رشح وافق على ترشيح خيرة الشاطر، بعثوا بهذا حزب الغدير، قرأنا هذا. لا يؤمنون بالآخرة ولا جنة ولا نار، ولا يعتقدون وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. وخير من كان فيهم الرافضة، يعني خير من كان في أتباع الحاكم الرافضة. والرافضة شر الطوائف المنتسبين للقبلة، فبهذا السبب وأمثاله كان إحداث الكنائس في القاهرة وغيرها انتهى. قال أبو شامة المقدسي رحمه الله: وقد أفردت كتابا سميت كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والقيد. ولما استقر صلاح الدين يوسف ولقبه الملك الناصر الأيوبي بأرض مصر، أسقط عن أهلها المكوس والضرائب، فيا ترى سيسقط عن الجزية عن النصارى، وأخذ في نصر السنة وإشاعة الحق وإهانة المبتدعة والانتقام من الروافض، وكانوا بنصر كثيرين. ثم تجردت همته إلى الفرنج وغزوهم، فكان من أمره معهم ما ضاقت به التواريخ، واسترد منهم ما كانوا استولوا عليه من بلاد الإسلام بالشام، من ذلك القدس الشريف فتحه بعد أن كان في يد الفرنج، وأدلى ما بين الشام ومصر من الفرنج، وافتتح 300 مدينة في الإسلام، وكان الناس يأمنون ظلمه لعدله ويرجون رفده لكثرته. الرفد يعني العطاء، وما زال يعني نحن عندنا العطاء الذي يقدم للعروس وأهلها أو للعريس وأهله يعني ليلة زواجه تسمى بالنقطة، ما زال هذا يقال في اليمن، يقولون رفدة، رفدة يعني العطاء الذي يعطى. ولم يكن لمبطل ولا لصاحب هزل عنده نصيب. أين هذا من الذين يلمعونه الآن؟ أما جانين؟ وكان إذا قال صدق، وإذا وعد أوفى، وإذا عاهد لم يخلف، رحمه الله تعالى. ما نافق النصارى ولا نافق اليهود ولا نافق يعني أعداء الدين. وأن الكنيسة متعبد اليهود، والبيعة بكسر الباء متعبد النصارى، وكانت الكنيسة والبيعة في الأصل يطلقان على متعبدهما، ثم غلب في الاستعمال على ما تقدم. وأهل مصر يطلقون الكنيسة على متعبدهما، يعني سواء كان كنيسة يهودية أو كنيسة نصرانية، ويخصون اسم الدير بمتعبد النصارى. الأديرة الآن تمتلئ بالسلاح وبالطعام وبالخضروات ودول داخل الدولة. يتجرأ مخلوق في مصر، مخلوق، أن يفتش الأديرة؟ يتجرأ مخلوق في مصر الآن مهما بلغ أن يفتش بيوت القساوسة؟ ويخصون اسم الدير بمتعبد النصارى. والصومعة بيت يبنى برأس طويل ليتعبد فيه شخص بالانقطاع عن الناس، وحكمها كبيت النار، والدير كالكنيسة. الباب الأول في الجواب على مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني الباب الأول يجيب على هذه المسألة: هل يجوز أن تبنى كنائس؟ وإن تهدمت هل يجوز ترميمها؟ يقول اعلم أن البلدة بدارنا معاشر المسلمين إما أن تكون قرية أو مصرا مصرها المسلمون أو قديمة فتح الإمام، إما عنوة أو صلحة. فالأقسام أربعة: الأول القرية، ومثلها السواد، السواد سواد العراق، فيمتنع إحداث كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو بيت صنم ما لم تكن القرية خاصة بأهل الذمة، فيجوز الإحداث. وقيل منع الإحداث خاص بالأمصار دون القرى. ومروي عن الإمام أبي حنيفة، والصحيح من المذهب الأول أنها طالما أنها أرض إسلام فلا يجوز كنيسة ولا دير ولا بيعة ولا بيت نار، ما يجوز كل شيء. وما روي عنه محمول على قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل ذمة، وهذا الخلاف في غير أرض العرب، أما هي فيمنعون من ذلك في أمصارها وقراها من غير خلاف. هذا من؟ هذا شيخ الأزهر أحمد الدمنهوري، والأول نقل في الباب الأول مذهب من؟ مذهب الأحناف. قال ابن الشحنة القاضي في شرح الوهبانية: وأما السواد والقرى فقد اختلف فيها المشايخ لاختلاف الروايات، والصحيح من المذهب الذي عليه المحققون أنه لا يجوز ذلك فيها أيضا. لماذا اختلفوا في السواد؟ لأن أصلها كانت لأهل ذمة، انتبه، أما أرض الإسلام فلا خلاف. قال قاضي خان من الأحناف: وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله، وبه أخذ عامة المشايخ. هنا يكتب المشايخ، هذا لحن شيخ على مشايخ وليس على مشائخ، وهو الذي جزم به في الحاوي القدسي ولم يعرج على غيره ولم يحكي فيه خلافا ولا اختلافا. في الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي للقاضي جمال الدين أحمد بن محمود بن سعيد القابسي الغزنوي الحنفي تلميذ الكاساني صاحب بدائع الصنائع، طيب، لم يحكي إلا المنع والتحريم. وما وقع في عبارة الهداية شرح بداية المبتدي وغيرها من جواز الإحداث في السواد والقرى فقد نص قاضي خان وغيره على أن ذلك في قرى الكوفة، وكان أكثر أهلها أهل الذمة، يعني كانت بلدة مملوكة لأهل الذمة. وقال شمس الأئمة السرخسي أنه الأصح وهو الذي مشى عليه مشايخ بلخ أنه لا يجوز في أرض الإسلام، وقد صرح أئمتنا رحمهم الله في غير موضع أنهم يمنعون عن ذلك في ديارنا. وقد نقل المسعودي عن بعض أئمتنا أن جواز الإحداث إنما هو في قرية لأهل الذمة، فإن كان موضعا فيه جماعة من المسلمين ينبغي أن يكون لهم قاض ويكون فيه أمير، فإن هذا كالمصر يمنعون مما يمنعون عنه في المصر، يعني يمنعون من بناء ويمنعون من الترميم. وقد أشار إلى المنع في السير الكبير محمد بن حسن الشيباني كما ذكره قاضي خان، وفي هذا كفاية في هذا الموضع، إذ قد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأخذ عامة المشايخ، ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا، ولا يحل العمل به ولا الأخذ بفتواه، ويحجر عليه في الفتوى. هذا شيخ الأزهر الدمنهوري، أن من أفتى بخلاف هذا الكلام يحجر عليه في الفتوى، فهو سفيه فتوى، لا يجوز أن يفتي في دين الله، لأن ذلك منه اتباع هوى النفس وهو حرام، لأن له ليس له قوة الترجيح، ولو كان الكلام مطلقا فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى، فتنبه لذلك والله تعالى الموفق. انتهى من حاشية ابن عابدين، وهذا الذي أيده شيخ الأزهر الدمنهوري. وأشار بقوله لأنه ليس له قوة الترجيح إلى أنه لا يجوز لأحد أن ينصب نفسه للإفتاء إلا إذا كان في هذه القوة، وهو كذلك كما نص عليه في غير موضع. وقال الزيلعي، هذا فخر الدين أبو محمد الحنفي، وفي أرض العرب يمنعون من ذلك كله، ولا يدخلون فيها الخمر والخنازير. لا، يعني إذا جاء السواح في الكنائس وتسمح الخمر لهم وتنازلات، ويمنعون من اتخاذها المشركون مسكنا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال في مرض الذي مات فيه: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، رواه أحمد والبخاري ومسلم. وقوله روي فيه يعني هذا مخالف لاصطلاح المحدثين. وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان، انتهى. وحد الجزيرة على ما ذكره أبو عبيد من عدن إلى ريف العراق طولا، يعني من عدن من المحيط الهندي إلى بداية العراق، ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام، كذا في الإقناع. القسم الثاني مصر. مصر إذن القرى إذا كانت قرية يملكونها يجوز لهم، أما إذا كانت ملكا للمسلمين والعرب فلا يجوز قولا واحدا. القسم الثاني مصر مصرها المسلمون. والتمصير كما قاله البدر في الدرر النفائس نقلا عن أبي عبيد على وجوه منها: البلاد يسلم عليها أهلها مثل المدينة والطائف واليمن، ومنها كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون نزلوها كالقاهرة والكوفة والبصرة وبغداد وواصل، ومنها كل قرية افتتحت عنوة فلم يرى الإمام ردها إلى الذين أخذت منهم، فهذه أمصار المسلمين التي لا سبيل لأهل الذمة فيها إلى إظهار شيء من شرائعهم، بمعنى إيجاد الكنائس وإظهار الخمر والخنزير وضرب الناقوس. ضرب الجرس محرم في بلاد المسلمين، فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة ولا مجتمع لصلاتهم بإجماع العلماء. هذا شيخ الأزهر الدمنهور ينقل هذا. وتقدم أن مصرنا القاهرية المعزية مدينة إسلامية اتخذت بعد فتح مصر في دولة الفاطميين، فلا يجوز إحداث شيء من البيع والكنائس ونحوها فيها. وممن نص على ذلك مفتي الإسلام العلامة الشيخ قاسم بن قطلبغة الحنفي تلميذ ابن الهمام، وكتب المذهب مجمعة على منع إحداث كنيسة ونحوها بدار الإسلام في محل مملوك لذمي، فكيف في هذه المحلة الإسلامية في مصر ما وضع الكفر يده عليها منذ بنيت؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة. والخصاء بالمد والكسر على وزن فعال، مصدره خصاء مصدر خصاء أي نزع قصيتيه. والمناسبة بين ذكر الخصاء والكنيسة هي أن إحداث الكنيسة في دار الإسلام إزالة لفحولية أهل داره معنا، كما أن الخصاء إزالة لفحولية الحيوان، إذ الخصاء على حقيقته. وإن كان المراد به الامتناع عن النساء بملازمة الكنائس فالمناسبة ظاهرة، والمراد بقوله عليه السلام: لا كنيسة يحدثها، وهو بمعنى النهي، أي لا تحدث كنيسة في دار الإسلام، لأن إحداثها في دار الإسلام إزالة فحولية أهل دار الإسلام، وأنه لا يجوز كإزالة فحولية الرجل بقطع مذاكيره. وقال الكمال بن الهمام: كل بلدة مصرها المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط لا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع العلماء، ولا يمكنون فيها من شرب الخمر واتخاذ الخنزير وضرب الناقوس، انتهى. وقد أفتى الأئمة الأربعة بمنعهم من الاجتماع في بيت لعبادتهم. وقال أبو يوسف في كتاب الخراج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العجم: ألهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة في أمصار المسلمين؟ فقال: أما مصر مصرة العرب فليس لهم أن يحدثوا فيه بناء بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا فيه بناقوس، ولا يظهروا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا، وكل مصر كانت للعجم فمصرته ففتحه الله على العرب فنزلوا على حكمهم، فللعجم ما في عهدهم، وعلى العرب أن يوفوا لهم بذلك، يعني بالعهد والميثاق. والمراد بالعجم الكفار وبالعرب المسلمون. القسم الثالث: مصر ما اصرته العجم وفتحه المسلمون عنوة كالفسطاط المسمات الآن بمصر العتيقة، وحكمها كالتي قبلها في عدم جواز إحداث شيء ما ذكر، يعني لا يجوز أن يبنى فيها أي كنيسة، فإن كان بها كنائس قديمة فإنها تبقى مسكنا يستغله المسلمون، ولا تجعل معبدا كما كانت فيمنعون من الاجتماع بها لعبادته. قال في المحيط: لو فتح الإمام بلدة عنوة وصالحهم على أن يجعلهم ذمة منعهم من الصلاة في كنائسهم القديمة وأمرهم أن يجعلوها مساكن ولا يهدمها، وكذلك قرية يجعلها الإمام مصر، لأنهم لما فتحوها عنوة كان للغانمين الحق فيها يقسمونها فيما بينهم ويمنعون الكفار عنها، وكذا نص محمد بن الحسن في السير الكبير انتهى. فلو أحدث فيها شيء وجبت إزالته، فلو أحدث فيها شيء من هذه القذرات وجبت إزالته. بل قال الشرنبالي معزيا لمفتي الإسلام قاسم بن قطلبة: كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحو ذلك من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم وإما بنحوه، بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة، وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة بعده، لأن القديم منها يجوز أخذه ويجب عنده عند المفسدة، والمحدث يهدم باتفاق الأئمة. وأما التي بالصعيد وبر الشام ونحوه من أرض العنوة فما كان محدثا وجب هدمه، وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمهما جميعا، لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. فما كان قبل الفتح قديما يتخير الإمام في إبقائه وهدمه فيفعل ما فيه ما هو أصلح، وقد علمت أنهم لا يمكنون من الاجتماع فيها وإن بقيت إعزازا لدين الله وقمعا لأعداء الله انتهى. وهذا هو المعول عليه، وما في فتح القدير من أنه ينبغي عدم هدم كنائس القاهرة لاحتمال وجودها قبل إدارة السور عليها مردود بما تقدم في المقدمة من النص على حدوثها، فجميع ما فيها من الكنائس واجب الإزالة ممتنع الحدوث. فلا يحل لشخص يؤمن بالله واليوم الآخر الإفتاء بجواز الإبقاء فضلا عن الإفتاء بجواز الإحداث. سمعتم؟ فلا يحل لشخص يؤمن بالله واليوم الآخر الإفتاء بجواز الإبقاء فضلا عن الإفتاء بجواز الإحداث. ألا فليفق المغفلون وليستيقظ النائمون. القسم الرابع: مصر تحت يد العجم ففتحه الإمام صلحا، فإن صالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج جاز إحداثهم، وإن صالحهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية فالحكم في الكنائس على ما يوقع عليه الصلح، فإن صالحهم على شرط تمكين الإحداث لنمنعهم، والأولى أن لا يصالحهم عليه، وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث ولا يتعرض للقديمة، كذا في العناية. وعبارة الشرمبولالي: وأما التي فتحت صلحا شرمبولالي نعم هذا من كبار الأحناف، وأما التي فتحت صلحا فتقر معابدهم على ما كانوا عليه قبل الفتح، لكن لا يظهرون شعارهم كما قاله الكمال بن الهمام، هذا فيما كان مبنيا قبل الفتح هذا في الصلح، وأن تبقى الأرض بأيديهم ويدفعون الجزية، وأما بعده فلا يحدث شيء من الكنائس ونحوها سواء فتحت صلحا أو عنوة، هذا بالإجماع. وهي أولى من عبارة العناية لاشتمالها على منع الإحداث ولو شرط لهم، وتلك على عدم المنع إذا كانت الدار لنا وهو ممنوع لما يأتي. فعلم مما تقدم حكم إحداث الكنيسة ونحوها والامتناع في الأقسام الأربعة إلا في صورة اشتراطي في القسم الرابع وهو الصلح على أن تبقى الأرض ملكا لهم يدفعون الجزية والخراج إذا كانت الدار لهم. وأما إبقاء القديم وما قبل الفتح فوجائز فيها مع جعل المكان مسكنا في الأقسام الثلاثة الأول وعدم إظهار الشعار في القسم الأخير. قال في الفتح فتح القدير لابن الهمام: واعلم أن البيع والكنائس القديمة في السواد لا تهدم على الروايات كلها. وأما في الأمصار فاختلف كلام محمد بن الحسن فذكر في العشر والخراج تهدم القديمة وذكر في الإجارة أنها لا تهدم لكن تتخذ مساكن. وعمل الناس على هذا فإن رأينا كثيرا منها توالت عليها إمة وأزمان وهي باقية لم يأمر إمام بهدمها فكان متوارثا من عهد الصحابة. وعلى هذا لو مصرنا برية فيها دائرة أو كنيسة فوقع في داخل السور ينبغي أن لا يهدم لأنه كان مستحقا للأمان قبل وضع السور فيحمل ما في جوف القاهرة من الكنائس على ذلك فإنها كانت في الضواحي فأدير السور فأحاط بها. وعلى هذا أيضا فالكنائس الموجودة الآن في دار الإسلام غير جزيرة العرب كلها ينبغي أن لا تهدم إنما تتخذ مساكن ولأنها إن كانت في الأمصار قديمة فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين حين فتحوا المدينة علموا بها وبقوها وبعد ذلك ينظر. فإن كانت البلدة فتحت عنوة حكمنا بأنهم بقوها مساكن لا معابد فلا تهدم ولكن يمنعون من الاجتماع فيها للتقرب. وإن عرف أنها فتحت صلحا حكمنا بأنهم أقروها معابد فلا يمنعون من ذلك فيها بل من الإظهار. وانظر إلى قول الكرخي: إذا حضر لهم عيد يخرجون فيه صلبانهم غير ذلك فليصنعوا في كنائسهم القديمة من ذلك ما أحبوا. فأما أن يخرجوا ذلك من الكنائس حتى يظهر في المصر فليس لهم ذلك ولكن ليخرجوا خفية من كنائسهم انتهى. وما ذكره في كنائس القاهرة احتمال فلا يعارض النص المتقدم في المقدمة فيجب هدمها كما تقدم التنبيه على ذلك. وأما الإعادة بعد الهدم والترميم عند الإشراف على الانهدام فذلك إنما يتصور في الأخير من الأقسام يعني في الأرض التي فتحت صلحا والأرض باقية بأيديهم. وما إذا وقع الصلح على إبقائها معابد ولا يظهرون شيء فيها شيئا من شعارهم وما عدا ذلك من الأقسام لا يتصور فيه ذلك لأنها إما مطلوبة الإزالة كالقسمين الأولين أو التغيير مسكنا كالقسم الثالث فلهم أن يبنوا من هدم في محله من غير زيادة أو نقل في محل آخر لأنه إحداث في ذلك الموضع في الحقيقة. قال في شرح المنظومة الوهبانية: وقال قاضي خان في فتواه في كتاب السير: وإن انهدمت بيعة أو كنيسة من القديم فلهم أن يبنوها في موضعها كما كانت وإن قالوا نحولها إلى موضع آخر لم يكن لهم ذلك بل يبنونها في ذلك الموضع على قرار الأول ويمنعون من الزيادة على بناء الأول ونحو في المحيط والبدائع وغيرهما من كتب المذهب المعتمدة. ولم أجد في شيء منها ألا تعاد إلا بالنقض الأول وكون ذلك مفهوم الإعادة شرعا ولغة غير ظاهر عندي على أنه قد وجد في عبارة محمد رحمه الله بلفظ يبنوها وفي عبارة قاضي خان في كتاب الإجارات بلفظ يعمره وليس في شيء من اللفظين المذكورين ما يشير باشتراط النقض بل هو مشير بضده ومقتضى الإطلاق عدم الاشتراط ذلك عدم اشتراط ذلك. نعم قد صرحوا بمنعهم من الزيادة على ذلك والزيادة كما تكون كما تكون كيفا فيؤخذ منهم أنهم لا يبنون ما كان باللبن بالآجر وما كان بالآجر بالحجر ولا ما كان بالجريد وخشب النخل بالنقى والساج ولا بياضا لم يكن ولا زخرفة ولا تزيين انتهى. وظاهر عبارة الحاوي القدسي أنها لا تعاد إلا باللبن والطين فإنه قال: وإذا انهدمت البيع والكنائس القديمة لذوي الصلح أعادوها باللبن والطين لمقدار ما كان قبل ذلك ولا يزيدون ولا يشيدونها بالحجر والشيد والآجر وإذا وقف الإمام على بيعة جديدة أو بناء منها فوق ما كان في القديم خربها، وكذا ما زاد في عمارة العتيق. انتهى. قال في النهر في مسألة النقد ومقتضى النظر أن النقد الأول حيث وجد كافيا للبناء الأول لا يعدل عنه إلى آلة جديدة، إذ لا شك في الزيادة الثانية على الأول حينئذ، وبقي ما لو هدمت بغير وجه شرعي. فنقل السبكي من الشافعية الإجماع على أنها لا تعاد. قال في الأشباه ويستنبط منه أنها إذا قفلت ولو بغير وجه شرعي لا تفتح. انتهى. وما لهم أن يبنوه بعد الانهدام، لهم أن يرموه عند الخرام. ومعنى قولنا لهم أن يبنوا أو يرموا التخلية بينهم وبين ذلك، لا أن نأذن لهم في ذلك فإنه حرام كما سيأتي. هذا وما ذكر في الإعادة من النقول مع كونه خاصا بالقسم الرابع غير مرض للفحول لما يأتي عن الأعلام والأئمة الذين قامت بهم عمد الإسلام. ولا ينبغي بعد نقل العلامة السبكي الإجماع أن يكون من أحد في عدم الإعادة تردد ولا نزاع لما في الإعادة من تحقير أهل الإسلام ورفعة شأن المحقرين الكفرة اللئام. قال في الفتاوى الخيرية: والواجب على كل مسلم ألا يعطي الدنية في دينه وألا يكسر شوكة الإسلام. وقد ذكر في الأشباه والنظائر في آخر الفن الثالث أن السبكي رحمه الله نقل الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغير وجه لا تجوز إعادتها. هذا إجماع نقله السبكي، فالذين أفتوا بخلاف ذلك خالفوا الإجماع. ذكره السيوطي في حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة عند ذكر الأمراء. قلت يستنبط من ذلك أنها إذا قفلت لا تفتح ولو بغير وجه شرعي، كما وقع ذلك بعصرنا بالقاهرة في كنيسة بحارة زويلة قفلها الشيخ محمد بن إلياس كبير القضاة، فلم تفتح إلى الآن حتى ورد الأمر الشريف السلطاني بفتحها فلم يتجاسر حاكم على فتحها إلى آخره. وجه في أن في إعادتها بعد هدم المسلمين لها استخفافا بهم وبالإسلام وإخمادا لهم وكسرا لشوكتهم وانتصارا للكفر، وهو لا يجوز. انتهى. فانظر كيف أقر نقل السبكي ووجهه. وقبل ذلك أيضا قال: وقد وقع أن بعضهم قام بمعونتهم والتزم في ذلك بنصرتهم، فرأى على رأسه في عالم الرؤية عمامة نصراني. أجارنا الله تعالى والمسلمين من أن نكون أعوانا لهم في مثل ذلك، وأنقذنا بمنه وكرمه من هذه المهاوي والمهالك. انتهى. وقال الشرمبولان في شأن دير بني بالجوانية بباب النصر: فلا يحل لأحد من المسلمين أن يعين الكافرين ويدفع عنهم بإبقاء ذلك الدير، فإنه كفر أقبح ذنب وأكبر كبيرة لا تغفر. انتهى. ونقف عند الباب الثاني في الجواب على مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.